الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حديثنا اليوم عن حجية قول الصحابي، عن الاحتجاج بقول الصحابي. قال الشيخ: قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قال: قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره من الصحابة على القول الجديد. وهذه المسألة فيها تفصيل. الحديث عن هذا الأصل المتعلق بأقوال الصحابة وكيف تعامل معها الفقهاء في قبولها وردها. فأقوال الصحابة ليست بمنزلة واحدة، ولكن لها أحوال ولها أشكال نتحدث عنها بشيء من التفصيل. بداية، من الصحابي؟ نعرف الصحابي فنقول: من لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. يبقى اللقاء من لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا القول أو هذا التعريف هو قول جمهور المحدثين، وحكاه الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي، واختاره ابن الحاجب. وقال ابن حجر في الإصابة إنه أصح ما وقف عليه. يبقى هنا يا جماعة اشتراط اللقاء: من لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثاني أن يكون مؤمنا به عند لقاء، وأن يبقى على ذلك على الإسلام إلى أن يموت. من لقى النبي فدخل في ذلك الضرير الأعمى الذي لا يرى، ولكنه التقى بالنبي كابن أم مكتوم. وكذلك من لقى النبي صبيا صغيرا مسلما ومات على إسلامه، فهذا أيضا يسمى بالصحابي. أما من رآه قبل البعثة وآمن به كزيد بن عمرو بن نفيل، فهل يعد صحابي؟ محل خلاف. هل من رآه في المنام هل يعد صحابي؟ لا، لأنه لم يلتقي به في حياته. من لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا، يبقى الكافر الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى صحابي. يبقى يشترط اللقاء والإيمان وأن يبقى على ذلك إلى الموت. يبقى معنى ذلك من كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من دائرة الصحابة. إذن الصحابي هو من رأى أو من لقى والتقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به وظل على إسلامه ومات على الإسلام. طيب، الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنشأوا مدارس علمية كثيرة في المدينة، في مكة، في العراق، في مصر، في كل مكان وجد الصحابة كانت مدرسة فقهية تعلم الناس. كل مدرسة لها مزايا معينة، لها خصائص، وهذه التي تفرع عنها بعد ذلك المذاهب. فمدرسة أبي حنيفة متأثرة تأثر كبير بابن مسعود وبعلي وعمر، مدرسة المدينة متأثرة بابن عمر وعائشة كذلك وزيد بن ثابت، ومدرسة مكة متأثرة بمعاذ ومتأثرة بابن عباس، وهكذا يا جماعة. إذن المدارس الفقهية التي أنشأها الصحابة خرج منها جملة كبيرة من الفتاوى. طيب، كيف نتعامل مع أقوال الصحابة في هذه المسائل؟ هذا دليل هام يسمى بقول الصحابي. عندنا يا جماعة أقوال، أحوال. أول هذه الأحوال أن يتفق الصحابة على قول من الأقوال، فإذا اتفقوا صار إجماعا ملزما لمن جاء بعدهم. تكلمنا في الأسبوع الماضي وضربنا مثال احتجاج القرطبي على من أنكر المجاز بأنه محجوج بالإجماع الأول الذي صدر من الصحابة، فقد أجمعوا على أن في القرآن وفي الشريعة ما يسمى بالنسخ، وكذلك من جاء بعد ذلك لا بد أن يكون ملتزما بهذا القول، وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة، وهذا أمر متحقق. فلما اعترض واحد ممن جاء بعدهم رد عليه القرطبي بأنه محجوج بهذا الإجماع الأول. أما إذا اختلفوا، والاختلاف أمر موجود، أما إذا اختلفوا في مسألة من المسائل وأصبح عندنا في المسألة أقوال، كان الفقيه يرجح أقرب هذه الأقوال للأدلة، سواء كانت الأدلة الشرعية أو الأدلة العقلية النصية أو العقلية. يعني إيه؟ عندي جملة كبيرة من المسائل، نتخير بعض هذه المسائل ونتكلم عليها. عندنا مسألة إذا أدرك المأموم الإمام راكعا وركع واطمأن في ركوعه، فهل تحسب هذه ركعة إذا دخل المأموم إلى المسجد فوجد الإمام راكعا فقال الله أكبر، أتى بتكبيرة الإحرام من قيام؟ لازم يا جماعة، تكبيرة الإحرام يأتي بها قائما، ثم بعد ذلك ينتقل من القيام إلى الركوع بتكبيرة ثانية تسمى بتكبيرة الانتقال. لازم يأتي بالاثنين، تكبيرة الإحرام بداية ثم بعد ذلك، وهذه ركن يا جماعة، ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة الانتقال، وهي عند الشافعي تسن. طيب، فإن أدرك الإمام راكعا وأتى بتكبيرة الإحرام من قيام الله أكبر، ثم بعد ذلك قال الله أكبر وانتقل من القيام إلى الركوع، وأدرك الإمام راكعا فقال سبحان ربي العظيم، وخلي بالك لو أنت نازل إلى الركوع والإمام طالع من الركوع لا تحسب، لأنك لم تدرك الإمام راكعا. فإن أدركته راكعا واطمأننت في ركوعك، وذلك يتحقق بقولك سبحان ربي العظيم مرة، فقد أدركت الركوع. هل أنت بذلك قد أدركت الركعة؟ يعني الركعة دي تتحسب؟ اختلف الصحابة في المسألة على قولين. القول الأول أن الركعة تحسب، وذهب إلى هذا القول يا جماعة ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، ذهبوا إلى هذا القول أن الركعة تحسب. وذهب أبو هريرة إلى أنها لا تحسب. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالفاتحة، فالفاتحة ركن من الأركان، لا بد من الإتيان بها حتى تحسب هذه الركعة. والخلاف بينهم كبير، والمذهب عندنا مذهب الشافعية يا جماعة على أنه من أدرك الإمام راكعا فركع مطمئنا تحسب له هذه الركعة. ده قول الجمهور، ده قول الجمهور. وهناك وجه عندنا في المذهب انتصر له ابن خزيمة وانتصر له ابن المنذر، وهذا قول المزني أنها لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، ولكن المذهب المعتمد عندنا أنها تدرك بالركوع مع الإمام. طيب، دي مسألة والخلاف قائم بين الصحابة، ونرى الترجيح على مذهب الإمام الشافعي أن الركعة تحسب لأنك أدركت مع الإمام الركوع. يبقى عند الخلاف حنرى مثل هذه. أيضا يا جماعة، قراءة المأموم خلف الإمام، وهذه مسألة ثانية، نقصد بالقراءة الفاتحة، فإن الفاتحة ركن من الأركان في حق الإمام وفي حق المنفرد، وحدث الخلاف في المأموم. المأموم الذي يصلي خلف الإمام على قول الشافعي، وهذا قول كما قلنا ذهب إليه أبو هريرة، إلى أن المأموم يجب عليه أن يأتي بالفاتحة لازم، فإن لم يأتي بالفاتحة متعمدا فعلى مذهب الإمام الشافعي صلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول لبعض الصحابة، أن الصلاة تصح لأن قراءة الإمام بالنسبة للمأموم هي قراءته، يعني قراءة الإمام هي قراءة المأموم، لذلك تسقط من عليه. ولكن على المذهب عندنا أدخلناه في الأدلة العامة، لذلك لما سأل رجل أبا هريرة ماذا أفعل، ماذا أفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فسأله هذا الرجل إن كان مأموما خلف إمام وشرع في قراءة السورة ماذا يفعل، قال اقرأها في سرك. فهذا على قول الإمام الشافعي أخذا بمذهب أبي هريرة، ورجحه لموافقة الدليل العام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فذلك يدخل تحت هذا الحكم المنفرد والإمام والمأموم. إذا انتقلنا إلى الزكاة، حنرى في مسألة الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون هل تجب أو تسقط من عليه؟ هذا الخلاف هو خلاف للصحابة، فعلى قول عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر، خمسة من الصحابة، على أن الزكاة في مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، طالما إن مال الصبي بلغ النصاب يا جماعة ومر عليه سنة هجرية حول كامل، فعلى وليه أن يخرج زكاة. طيب، وهذا قول عمر، هذا قول علي، هذا قول عائشة، هذا قول ابن عمر، هذا قول جابر. وفي المقابل نرى قولا آخر إنما هو هذا القول يا جماعة مروي عن عبد الله بن عمرو، وهذا القول أخذ به أبو حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي، في ترك الزكاة في مال الصبي وكذلك المجنون. ليه يا جماعة؟ الجماعة الشافعية، وده قول الجمهور، قول مالك وقول أحمد أيضا، نظر هؤلاء إلى المال وقالوا أن الزكاة حق المال، فطالما أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، والنبي أرشدنا إلى أن نتاجر في مال الصبي حتى لا يفنى بسبب الزكاة. ثم بعد ذلك نرى أن أبا حنيفة نظر للزكاة على أنها عبادة، وكل عبادة إنما يكلف بها المكلف. من المكلف ده يا جماعة؟ المسلم البالغ العاقل. فالصبي ليس ببالغ، والمجنون ليس بعاقل. إذن معنى ذلك أنهم ليسوا من أهل التكليف، فتسقط عليهم، تسقط من عليهم كالصلاة والصيام وغيرها من الأشياء. ولكن القول قول الجمهور في المسألة، وقول الشافعية في وجوب الزكاة في مال الصبي. طيب إيه تاني؟ زكاة الحلي. وأيضا هذه المسألة محل خلاف بين الصحابة، فعائشة وأسماء وابن عمر على إخراج الزكاة، عائشة أسماء ابن عمر على ترك إخراج الزكاة في حلي النساء الذي يتخذ للزينة لا للاكتناز. ما هي نرى واحدة معها كيلو ذهب وتقول لا دي للزينة، أي زينة؟ هذا محل اكتناز، والمبالغة إنما توجب فيه الزكاة. وذهب عمر، وهو قول لعبد الله بن عمرو أيضا، على أن الزكاة واجبة في الحلي. طيب إيه سبب الخلاف يا جماعة؟ النظرة التي نظرها الصحابة في هذا الحلي المتخذ للزينة، فبعضهم نظر وقال إنما اتخذ للاستعمال لا للاكتناز، ففقد شرط النماء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل الزكاة على عبد الرجل ولا على فرسه. لماذا؟ لأن هذه أعدت للاستعمال، وبالتالي السيارة الخاصة التي اتخذها الرجل لأعماله ونشاطه الخاص وتنقلاته الخاصة لا زكاة عليها لاستعمالها، اتخذها للاستعمال. طيب يبقى إذن النظرة الأولى هي نظرة الجمهور بالنسبة للزكاة في حلي المرأة، قالوا لا زكاة، الحلي الذي اتخذ للزينة إنما اتخذ للاستعمال بشرط ألا يكون كثيرا، فإن كان مبالغا فيه فهو للاكتناز وعلينا أن نخرج عليه زكاة. القول الثاني قال لك لا، هذا الذهب إنما هو مال، والله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد إلى فقرائهم. فمعنى ذلك أن هذا الذهب يدخل في معنى المال، فلا بد من إخراج الزكاة، وده قول لأبي حنيفة. إذن الخلاف في زمن الصحابة، وقد جاء الشافعي وأخذ بقول عائشة وأسماء وابن عمر في أن الزكاة على الحلي لا تكون، لا تجب. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة أخرى، لو أن رجل طلق امرأته وهو على فراش الموت ليخرجها حتى لا ترث، أخرجها من الميراث، طلقها في مرض موته، فهل ترث؟ اختلف أيضا الصحابة في المسألة. القول الأول أنها ترث، وذهب إلى ذلك عثمان بن عفان، وده قول أبي بن كعب أنها ترث، وهذا قول الشافعي في القديم. وهناك من قال أنها ترث طالما لم تنتهي فترة العدة، وهناك قول الشافعي في الجديد أنها لا ترث، لأن من أسباب الإرث أو الميراث الزوجي، فلما انقطعت خرجت من دائرة أصحاب الفروض، خلاص ما لهاش حاجة. وهذا الخلاف سببه الخلاف في الزمن الأول. وعلى القول الجديد القديم أنها ترث، وعلى القول الجديد أنها لا ترث. أيضا إذا تزوج رجل من امرأة في فترة العدة من طلاق لزوج سابق، يعني امرأة كانت متزوجة وطلقت فتزوج منها رجل في فترة العدة ودخل بها، ما العمل؟ أولا عقد الزواج لا يصح ويفرق بينهما، ولكن وجدنا أن سيدنا عمر قال لا تصلح له زوجة أبدا، لا ينكحها أبدا، عقوبة لي. وجدنا أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال تباح له بعد انتهاء العدة. يبقى هذا الخلاف القائم بين الصحابة، ودي بعض الأمثلة يا جماعة، هذا الخلاف الدائر بين الصحابة أوجد لنا خلافا في المذاهب. وكما قلنا أن لكل واحد دليل، إما أن يكون دليل نصي من الكتاب أو السنة، وإما أن يكون موافقا أو أدخل القول تحت قاعدة عامة، وإما أنه وافق حكما منصوصا عليه فألحقه قياسا. والناحية الأخرى وجد دليلا آخر فألحق المسألة تحت قاعدة مغايرة. إذا اتفق الصحابة كان إجماعا ملزما لمن جاء بعده، محل اتفاق. إذا اختلفوا وتباينت أقوالهم كان الترجيح لصاحب المذهب بين هذه الأقوال، فأخذ ما يوافقه من أدلة، يعني خد قول يوافقه ويدخله تحت قاعدة عامة. يعني إيه؟ حضرنا دلوقتي مسألة، المسألة أن أبا هريرة وهو الذي روى حديث الكلب إذا ولغ أحدكم في إناء أحد في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ثم وجدنا أن المروي عن أبي هريرة أن الكلب ولغ في إنائه فغسله ثلاثا. هنا حنرى اختلاف الفقهاء، منهم من قال أن قول الصحابي الذي روى الحديث إن خالفه فقوله يقدم، لأن المخالفة ربما كانت العلة، فترك أن يغسل الإناء سبعا وقال بثلاثة. ده القول، ده مروي عن أبي حنيفة وكذلك عند المالكية قولك هذا. وهناك من قال لا، طالما أن الحديث صح فإنما يعمل به، فطالما صح الحديث فوجب إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبعا، وهذا قول الشافعية جماعة وقول الحنابلة. مسألة دي حنرجع لها كمان شوية ونتكلم عنها بشيء من التفصيل، ولكن كما قلنا لربما اختلف الصحابة في قبول الحديث وفي رده مع كونه صحيح لعلة معينة، فأنزل الفقهاء بناء على قواعدهم الأصولية قبلوا أو ردوا، وذلك واضح في مسائل متعددة وكثيرة. طيب، حنرى أيضا من الخلاف أو مسائل الخلاف ما يتعلق بالرضعات المحرمة، خلاف بين عائشة وبين عبد الله بن مسعود. فقول عائشة أن عدد الرضعات التي تحرم خمس رضعات، دية اللي تثبت بها الحرمة. ونرى أن علي يوضح أن الحرمة تثبت برضعة واحد، عشان كده الفقهاء راحوا مختلفين. الشافعي وأحمد قالوا خمس رضعات، أبو حنيفة ومالك قال رضعة واحدة. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الإطلاق في قول الله تعالى وأمهاتهم اللاتي أرضعن، فهذا الإطلاق يثبت في حق القليل والكثير، يبقى رضع زي مية. جماعة الشافعية والجماعة الحنبلة قالوا لا، قول عائشة وهي التي ذكرت أن آخر الأمرين خمس رضعات يحرم، وتمسكت بالعدد بخمسة، وتمسك بذلك الشافعي وأحمد بقول عائشة، ووجدوا أدلة أخرى كثيرة في المسألة تؤكد قولهم. إذن الخلاف دائما إذا تباينت أقوال الصحابة كان الترجيح. رضاعة الكبير، والمسألة دي اتكلمنا عنها كثير ولكن نوجز، رضاعة الكبير الأصل في الرضاعة أنها في سن الصغر، وقضى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما الرضاعة في الصغر، وأفتى بذلك عمر عندما جاءه رجل يشتكي أن امرأته القديمة أرضعت الجديدة عنوة، قال هي امرأتك إنما الرضاعة في الصغر. وأفتى بذلك ابن مسعود عندما جاءه رجل يشتكي أنه شرب لبن امرأته، قال هي امرأتك إنما الرضاعة في الصغر، في سن الصغر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يمكن أبو حنيفة زود شوية من قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فاعتبر 30 حمل والـ30 رضاعة، يبقى 1 سنة و6 شهور لا حرج، يبقى ده سن الصغر. وجاءت الأحاديث وبينت أن هذا هو السن. ثم جاءت امرأة بمشكلة أنها تبنت ولد وأصبح كبيرا يدخل عليها، فأمرها النبي أن ترضعه وفعلت. كلمنا قبل كده ان طريقة الرضاعة لا يشترط فيها التقام الثدي، لا يشترط ذلك، فإن فعلته في كوب وشرب ثبتت، وإن صنعته جبنا أو في طعام فأكل ثبتت. ده قول ابن قدامة وقول الجماعة أو قول النووي في المجموع. خلاص الكلام يا جماعة عشان لا أطيل، الخلاف ظهر، الجمهور من أهل العلم من الصحابة على أن الرضاعة تثبت في الصغر، وذهبت عائشة وقول الظاهرية على أن الرضاعة تثبت في الصغر وفي الكبر. بقينا قدام خلاف، لذلك أصحاب المذاهب تمسكوا بالمنع وقالوا الرضاعة المحرمة ما كانت في الصغر، وأما عن مشكلة سهلة في رضاعة الكبير فهذا حكم خاص بهذه الأسرة. بعض أهل العلم قال لا، ولكن الحكم تعلق برفع حرج عن أسرة، فإن وجد الحرج كان رفع الحرج بالجواز، يعني قال الأصل الرضاعة في الصغر ولا يجوز في الكبر إلا لرفع حرج. وكنا ضربنا مثال لو أن ولد مريضا مرضا لا يستطيع أن يستقل بحياته وانتقل إلى رعاية أخيه، فإن تركه في البيت لا يجوز مع امرأته وإن ألقاه في الطريق، ففي ذلك مضيعة لهذا الولد، ماذا يفعل؟ فإن أرضعته رفعا للحرج لا حرج. يبقى إنما حملوا حديث سهلة الذي أجاز فيه النبي رضاعة الكبير على قاعدة رفع الحرج، ما فيش مشاكل فيها أبدا. إنما كما قلنا الخلاف الأول إنما أنتج لنا هذا الخلاف في مدارس الفقهاء. طيب، يبقى عندنا الصحابة لو اجتمعوا على قول صار إجماعا، اختلفوا على قولين أو أكثر، فإن هذا الاختلاف أوجد اختلافا في المذاهب، وأهل العلم في المسألة يرجح بناء على مرجحات مختلفة، وهذا هو المعمول به عند الشافعي وعند غير الشافعي. طيب، الحالة الثالثة يا جماعة بالنسبة للصحابة، إذا وجد قول لصحابي ولم يعرف له مخالف، إذا وجدنا أن صحابي أفتى في مسألة ولم نجد في المسألة إلا هذا القول، هل يصير ملزما لأنه لا يعرف فيه مخالف؟ إجماع أصبح حجة، اختلاف حنرجح بين قولين أو ثلاثة. ولكن الحالة الثالثة، وجد قول لصحابي ولا يعرف له مخالف، هل يؤخذ هذا القول ويصير حجة أم يترك؟ الحقيقة مذهب الشافعي في المسألة على أقوال. بداية نقول إذا كان هذا القول الوارد عن الصحابي يخالف نصا، قدم النص على المذهب عندنا، زي ما حكينا في قضية حديث ولوغ الكلب أن أبا هريرة ترك السبع إلى ثلاث، فعندنا في المذهب أن هذه المخالفة للنص تسقط قول الصحابة ونأخذ النص، على الرغم من أن هذا الحديث إنما يخالف القاعدة العامة في تطهير النجاسة، لذلك الشافعي يتعامل مع هذا الحديث على أنه أمر تعبدي واجب التنفيذ، لأن النجاسة يا جماعة إنما تطهر على قول الشافعي بمرة منقية لهذه النجاسة، ويستحب التثليث ثلاث مرات لأن هذا قول لأبي حنيفة في إزالة النجاسة ويشترط الثلاثة، لذلك قال الشافعي خروجا من الخلاف يستحب الثلاثة. طبعا الثلاثة من حديث من قام من نومه، إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. حديث المرة كان في بول الأعرابي، وهذا الدليل الذي استدل به الشافعي على أن النجاسة إنما تطهر بمرة واحدة. طيب، يبقى معنى ذلك السبعة تخالف القاعدة العامة في إزالة النجاسة، ولكن الحديث طالما صح فإنما يعامل معاملة التعبد، يبقى نفعل ذلك تعبدا طالما صح. يبقى أول حاجة إذا ورد قول الصحابي وخالف نصا نقدم النص. طيب إيه تاني؟ أما إذا لم يكن في المسألة نص وجاءنا قول للصحابي، كيف نتعامل مع هذا القول؟ الشافعي في القديم قال هو حجة. الشافعي في القديم، وإحنا قلنا قبل كده لما نقول قديم إحنا عندنا في مذهبين للإمام الشافعي. المذهب الأول قبل ما يدخل مصر، كان في العراق قبل أن يدخل إلى مصر، يسمى بالمذهب القديم. وهذا المذهب تلاميذه الزعفراني الكرابيزي، تلاميذه أبو ثور، الإمام أحمد، دول تلاميذ الإمام الشافعي في العراق. لما جاء الشافعي إلى مصر أعاد الاجتهاد في المسائل، فقوله في مصر يسمى جديد القول الجديد. تلامذته في مصر البويطي، المزني، الربيع المرادي، الربيع الجيزي، حرملة وغير ذلك وغيرهم. يبقى معنى ذلك الفتوى دائما كما نص الشافعي على مذهبه الجديد. فإن جاء في المسألة قول قديم وقول جديد، يبقى الشافعي بيقدم إيه يا جماعة؟ الجديد على طول. ولكن العلماء في المذهب، علماء المذهب، إنما رجحوا من القديم مسائل، رجحوا بعض المسائل في القديم على الجديد لوضوح الدليل، مش موضوعنا دلوقتي. فنقول أن قول الصحابي في القديم حجة، وده اللي نص عليه الجويني. وهناك قول نسب إلى الشافعي في الجديد أنه ليس بحجة، وده اللي رجحه الجويني عندنا هنا. وهناك قول أنه حجة إذا أيد بجملة من المؤيدات، لو في قرائن تجعله حج. زي إيه يا جماعة؟ زي إذا كان هذا القول ليس بمحل اجتهاد ولكنه يحمل على الأمور التوقيفية، يعني الصحابي لا يذكر ذلك من عند نفسه ولكن يفعله أو يقول به بناء على أنه تعلمه من النبي. عايزين مثال. ورد عن علي أنه صلى ستة ركعات بست سجدات، ست ركعات بست سجدات، يعني في كل ركعة ست سجدات. فقال الشافعي لو صح ذلك لقلنا به، لو صح ذلك لقلنا به، ولكن رده لعدم الايه؟ لعدم صحة هذا الأثر عن علي، لأن ذلك لا يكون محل اجتهاد ولكنه توقف ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله، مش محل اجتهاد عقلي. الصلاة توقيفية، بنصليها كما علمنا إياها النبي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب يبقى ده قرينة تجعل قول الصحابي يقدم. وإيه تاني يا جماعة؟ إذا انضم لقول الصحابي قياسا يقويه فيقدمه. طب وإيه تاني؟ عندنا إذا ورد نص يؤكد قول الصحابي فيؤخذ بقوله. زي إيه؟ عندنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفردكم زيد، يعني أعلمكم بقضايا ومسائل المواريث زيد. الحديث مروي في فضائل الصحابة عند الترمذي وابن ماجة بسند صحيح. أفردكم زيد، هذا الأمر جعل الشافعي يأخذ أحكام المواريث من فقه زيد، ولذلك يقول الجويني في كتاب نهاية المطلب إن الشافعي لم يضع كتابا في الفرائض يعني في المواريث، لعلمه أن الناس يعلمون مذهب زيد وهو عنده مقدم، لذلك يذكر أن الموردي أخذ مسائل متفرقة ذكرها الشافعي في المواريث وأضاف إليها مذهب زيد وكون كتاب الفرائض. يبقى الشافعي ذكر هذا النص وذكر أن مذهبه تقليد مذهب زيد في الفرائض في المواريث، ولم يفرد هذا الباب بتأليف. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام الجويني في نهاية المطلب. ولكن ذكر مسائل متفرقة في الأبواب فجمعها الموردي وأضاف إليها مذهب زيد وكان كتابا أو كتاب الفرائض. طيب إيه تاني؟ حديث النبي اقتدوا بالذي بعدي، اقتدوا بالذي بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لذلك نرى أن الشافعي يأخذ أقوال الصحابة. الكلام ده موجود في الأم في مسائل متعددة كثير. عندنا نرى أن في مسألة لأبي بكر إذا وجد راهب قد انقطع في صومعة فلا يقتل. لو جيش معدي ووجد راهب جوه صومعه يتعبد حبس نفسه تعبدا يترك، لا يعامل معاملة الحربي يترك، وأخذ بذلك الشافعي. طب ايه تاني؟ تضمين الصانع. يعني ايه تضمين الصانع؟ يعني دلوقتي الصانع ده الذي يعني نضرب مثال عشان نوضح المعنى، خدت حتة قماشة وذهبت بها إلى ترزي يخيط الثياب واتفقت معاه إنه هيعمل لي قميص، فهو ضامن. يعني إن أفسد قطعة القماش الثوب فعليه أن يدفع ثمنه أو أن يأتي بمثله. ده الصانع. جبت نجار قلت له اعمل لي حجرة نوم، فإذا أفسدها فهو ضامن أن يأتي بمثلها أو أن يدفع قيمتها. تضمين الصانع ده يا جماعة قول عمر وعلي، قول عمر وعلي، ولذلك أخذ بذلك الشافعي. إيه تاني يا جماعة؟ قتل الفواسق في الحج لا شيء عليه. يعني الحاج المحرم بالحج إن قتل حية أو فأر فليس عليه فدية، هذا قول عمر. وأما إن قتل حمامة فعليه أن يذبح فدية مكانها شاه، يذبح شاة مكان الحمامة دي يا جماعة. وهذه فتوى عمر أخذ بها الشافعي. إيه تاني؟ الموالاة عند الشافعي في القديم واجبة. يعني إيه الموالاة؟ الموالاة إذا أردت أن أصلي أن أتوضأ مثلا الوضوء، يبقى لازم أتابع بين فرائض الوضوء. يعني أغسل وشي، أغسل إيدي، أغسل رجلي ورا بعض، أن أتابع بين هذه الفرائض. فإن حدث فاصل بين فريضة أو بين عضو من أعضاء الوضوء والذي يليه كان هذا الفاصل كبير، فهنا لا بد أن أتوضأ من جديد. ولكن الشافعي في الجديد اعتبره سنة، أخذ بمذهب ابن عمر الذي توضأ في السوق ثم دخل إلى المسجد وأكمل الوضوء غسل رجله. ولكن إذا كان الفاصل كبير، يعني واحد بيتوضأ بعد أن غسل بعض أعضاء الوضوء المية اتقطعت، فخرج يبحث عن ماء وطالت المدة، حصل على ماء بعد نصف ساعة مثلا، نقول له لا، هنا انقطعت أو انقطع وضوءك بالموالاة، مفيش موالاة بين الأعضاء، بين أعضاء الوضوء، يبقى تتوضأ من جديد. ده معنى الموالاة. الشافعي أخذ في الجديد مذهب مذهب ابن عمر. أيضا نرى أن الشافعي أخذ بمذهب ابن عمر في أن يمسح أذنيه بماء جديد. خلي بالكم، إذا أراد أن يمسح أذنيه في الوضوء يأتي بماء جديد. لماذا؟ هو أخذ بقول ابن عمر، وهذا يوافق عنده قاعدة هامة، ألا وهي أن الماء المستعمل انتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، يعني لا يصلح لأن أتوضأ به مرة ثانية أو أن أزيل به نجاسة، ما ينفعش. لذلك وجد أن قول ابن عمر يناسب مذهبه في قضية الماء المستعمل، فأخذ بقول ابن عمر. إذن المسألة يا جماعة، إذا اتفق الصحابة صار إجماعا وكان ملزما لمن جاء بعدهم. إذا اختلف الصحابة على قولين أو على ثلاثة فليس هذا القول بحجة على القول الثاني، وده محل اتفاق، كما قال الآمدي إن ليس قول الصحابي بحجة على قول الصحابي الآخر. وهنا يبدأ المجتهد يبحث في أدلة خارجية أو قواعد عامة أو قياس ليرجح قول على قول. الحالة الثالثة، إذا عرف للصحابي قول ولم يعرف له مخالف. هنا جماعة ورد أقوال في المذهب، في القديم أن ذلك حجة، في الجديد بعضهم قال أن مذهب الشافعي في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة. ثم بعد ذلك بين الزركشي في البحر المحيط أن هذا القول إن أيد ببعض الأشياء أو القرائن صار بها حجة، كأن يوافق قياسا أو أن يوافق نصا أو أن يكون مؤيد هذا القول بدليل، كما قال النبي أفرضكم زيد، فأخذ الشافعي بذلك. ولذلك لو تتبعنا المسائل التي أخذ الشافعي بها بفتاوى الصحابة عليها كثير. لذلك ذهب ابن القيم في أعلام الموقعين يا جماعة، هذا قول لابن تيمية، إلى أن مذهب الشافعي في القديم والجديد واحد، أن قول الصحابي حجة، ولكن نقول أن قول الصحابي عند الشافعي إن كانت له مؤيدات أخذنا بذلك. وقد استأنس الشافعي بكثير من المسائل التي صدرت عن الصحابة، كالمسائل التي تتعلق بموضوع قتل الراهب في صومعته، هذا قول لأبي بكر، موضوع تضمين الصانع لعلي وعمر، موضوع قتل الفواسق لا شيء عليه، قتل الحمام إنما يفدى على المحرم بالحج، عليه أن يذبح شاة مكان ذلك. إذن هذه مسألة يا جماعة، مسألة مهمة جدا، اللي هي حجية قول الصحابي. بعد ذلك بدأ الشيخ يتكلم حول السنة، حول خبر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القبول ومن حيث الرد. وهذا باب كبير سمعنا منه في دروس المصطلح في القناة. تكلم العلماء حول الحديث الصحيح والضعيف، حول ما كان أحادا أو كان متواترا، حول ما كان مرسلا أو كان منقطعا، ما كان شاذا ما كان منكرا، كل دية وردت بشيء من التفصيل في دروس المصطلح. لذلك لن أتكلم بالتفصيل عن هذه الأنواع، ولكن سأتكلم عن نوعين من الناحية الفقهية. القسم الأول ما يتعلق بالحديث المرسل. إيه الحديث المرسل؟ هو الحديث الذي لا يوجد فيه صحابي، سقط من إسناده الصحابي، يرفعه التابعي مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة ومالك وأحمد واعتبروه دليل طالما صح السند إلى التابعي الذي رفعه مباشرة إلى النبي، اعتمدوا ذلك دليل. ورد الشافعي ذلك، رفض، قال أن هذا الإرسال إنما هو سبب من أسباب ضعف الحديث. ولم يقبل ذلك إلا في حالات، أن يكون من مراسيل الصحابة، يعني صحابي يروي عن صحابي، ما فيش مشاكل، لأن الله عدل الصحابة جعلهم عدول. كذلك إذا كان هذا المرسل قد ثبت من طريق ثاني متصل، أو أن هذا التابعي الذي روى الحديث المرسل لا يعرف عنه إلا أنه يروي من صحابي معين، أو أن هذه الرواية التي جاءت مرسلة يرويها متصلة. دي بعض الشروط اللي وضعها الشافعي، مش كلها، هنتكلم عن هذا بشيء من التفصيل. ولذلك فالمرسل عند الشافعي ضعيف لا يعتد به. هذه مسألة ترتب عليها مسائل خلافية كثيرة سنتكلم عنها بشيء من التفصيل. أيضا قضية الحديث الضعيف، هل يؤخذ عند الفقهاء أو لا يؤخذ؟ المتتبع لكتب الفقه في المذاهب يرى أنهم ينظرون إلى الحديث الضعيف الذي ليس ضعفه شديد ويعتمدونه بجملة من القرائن. يعني إيه؟ عندنا حديث إذا بلغ، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. الزيادة الأخيرة دي يا جماعة يرويها رجل ضعيف عند ابن ماجة سمى رشدين بن سعد، كان ضعيفا، ومع ذلك وجدنا أن العلماء يعتمدوا هذه الزيادة ويذكرون أن الماء الذي تغير بنجاسة وقعت فيه هو نجس. ونرى أن الشافعي يقول أن الحجة الإجماع في مسألة مثل هذه. الضعيف يا جماعة إن أيد، إن تقوى بقرائن يعتمد عند الفقهاء. من هذه مثلا أن يوافق قول صحابي، ده مش كده وبس يا جماعة، الحديث ربما كان نصا في مسألة ولا يوجد غيره، لا يخالفه حديث صحيح، قاعدة عامة، هو أصل في بابه. هذه المسألة قبلها حتى ابن حزم يا جماعة. ابن حزم في دعاء القنوت في الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا الدعاء عنده ضعيف، عنده ضعيف، ومع ذلك قال أقول به، لأنه لا يوجد في الباب غيره، وضعفه ليس بشديد، يقبل ذلك. النووي كما سنبين يذكر فائدة للضعيف إذا كان بين قولين كان مرجحا لقول على قول. مسألة الحياة كبيرة تحتاج إلى بيان وإلى استفاضة، نؤجل الكلام عنها في المرة القادمة حتى نفهم هذه القضية فهما واضحا منضبطا على قول علمائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.